بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مع المجلس الخامس من تفسير سورة الطور والآيات التي معنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال أهل النار في الدنيا أنهم كانوا في خوض يلعبون، وكذلك بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال أهل الجنة في الجنة وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من نعيم مقيم وما الذي أوصلهم إلى هذا المقام العظيم، وكذلك ذكر من أحوال أهل النار والأسباب التي أوصلتهم إلى هذا العذاب وهذا الجحيم وهذا النكال، ناسب هنا أن يذكر بعض أحوال أهل الجنة. ومن أحوال أهل الجنة أنهم يتزاورون ويتجالسون ويتذاكرون أحوال الدنيا، كما أن الرجل أو القوم عندما يتقدم بهم العمر يتذاكرون أحوال شبابهم وأحوال مجالسهم وأيامهم الخوالي، كيف كانوا يفعلون وكيف كانوا يتسامرون وكيف كانوا يتذاكرون وما هي الأشياء التي أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه. فهنا مشهد من مشاهد أهل الجنة، وهذا من تمام التفكه ومن تمام السرور ومن تمام الدعة ومن تمام الراحة أن الإنسان يأنس بمن معه من أهل الإيمان ومن أهل المحبة والسعادة، فيلتقون على سرر متقابلين. قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي يسأل بعضهم بعضا. قالوا، وهنا قول ربنا قالوا بمعنى أن هنالك شيء محذوف، أي بمعنى أن بعض هؤلاء سأل البعض الآخر: ما الذي أوصلكم إلى ما أنتم عليه من النعيم ومن الدرجات العلى في الجنة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يجيب البعض الآخر: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فذكروا هنا السبب والمبرر الذي أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه بهذا النعيم العظيم في الجنة. قالوا إنا كنا، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين. والإنسان أعلى درجات وأحوال ومراتب الأمن يكون إذا كان بين أحبائه وإذا كان بين أسرته وإذا كان بين أهله، فهذه أعلى وأقصى مراتب الأمن. لذلك هنا استحق هؤلاء هذا النعيم في الجنة لأنهم في هذه الأحوال التي ينبغي أن يكونوا بها بأعلى مراتب الأمن كانوا مشفقين وكانوا خائفين. قال إنا كنا قبل، أي في الدنيا، في أهلنا مشفقين. لذلك ذكروا السبب الأول لنيلهم هذه المرتبة العظمى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين ووجلين، يخشون الله ويخشون عذاب الله ويخشون مقت الله ويخشون غضب الله ويخشون عقوبة الله. وهذه الخشية وهذا الخوف هي صفة ملازمة لأهل الإيمان، بل هي صفة لصفوة الخلق وهم الأنبياء، بل هي صفة لنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الحديث الصحيح، إذ كان يقول: وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ووصف الله سبحانه وتعالى الملائكة بهذه الصفة، قال يخافون ربهم من فوقهم، وكذلك وصف الأنبياء بهذه الصفة، قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ووصف عباده المؤمنين بهذه الصفة. لذلك عندما سألت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى أي أهل الإيمان، والذين يصدقون بيوم الدين، ثم قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال إن عذاب ربهم غير مأمون. فهذه أحوال أهل الإيمان في الدنيا، أنهم يخافون الله، لأن الخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى تدفع العبد في الدنيا إلى العمل وإلى الطاعة وإلى التقوى، ويحصل بسببها على أمرين مهمين، الأول ترك الذنوب والثاني إصلاح العيوب. لأن العبد في الدنيا دائر بين أمرين، إما أن يقع في ذنب فيوبق حياته ويهلكه يوم القيامة عياذا بالله، وإما يصر على عيب فلا يصلحه فتكون مآله كذلك الخسارة يوم القيامة. خوف الله سبحانه وتعالى يدفع العبد إلى عدم اقتراف وارتكاب الذنوب والمعاصي والخطايا فيترك الذنوب، وخوف الله سبحانه وتعالى وخشيته يجعل العبد حريصا على إصلاح العيوب من أمراض القلوب وغيرها. فبهذين الأمرين يسلم يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى تكفل بأن لا يجمع على العبد خوفين ولا أمنين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن أمن مكر الله في الدنيا وأمن خوف عذاب الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. فلذلك هذه صفة مهمة وحقيقة عظمى. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الموضع الذي يفترض أن يكون فيه الإنسان أقصى درجات الأمن، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن هذه نعمة وفضل ومنة عظيمة من الله. فإذا دخل الإنسان والعبد الجنة فلا يكون هذا الدخول مقابلا لعمله، بل هي منة من الله. فإذا ما قابلت أعمالك بما عند الله سبحانه وتعالى فلا يساوي شيئا. فلذلك قال فمن الله علينا، إذن دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى ونعمته على أهل الجنة بهذا النعيم الذي مضى معنا هي نعمة وهي منة من الله سبحانه وتعالى. قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إذن هذه نعمة مزدوجة، نعمة دخول الجنة وفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك نعمة وقايتهم لعذاب السموم. والسموم هي ريح حارة شديدة مؤذية، وسميت بالسموم لأنها تتخلل مسامات الجسم، وإذا استنشقها الإنسان قد يقضى عليه من شدتها. حتى قيل لو أن هذا الريح من عذاب جهنم أطلت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لذلك كان من خلق الجن والشيطان، من ماذا خلقه؟ خلقه من نار السموم، وقيل بأنها اسم من أسماء جهنم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن من فوائد هذه الآية وهذا المشهد الحرص على ديمومة استحضار خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأنها سبب قصير لنيل مرضات الله ودخول الجنة والنجاة من النار بدليل هذه الآية. قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ثم يذكر سببا آخر قالوا إنا كنا من قبل ندعوه. السبب الأول هو الخشية والخوف من الله. السبب الآخر الدعاء، والدعاء بشقيه، أي دعاء العبادة ودعاء المسألة. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: إذا وردت كلمة الدعاء فإنها تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة كالصلاة والصيام والحج والخوف من الله والإنابة، هذه كلها من العبادات التي تسمى دعاء لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. والقسم الآخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن حقق الدعاء بقسميه: دعاء العبادة، والعبادة كلها دعاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء كله عبادة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: الدعاء هو العبادة. والدعاء الآخر هو دعاء المسألة. فكانوا يتذكرون ويذكرون بعضهم البعض في زيارتهم لبعضهم في الجنة: تذكرون يوم أن صلينا التراويح في ليلة كذا في مسجد كذا، وتضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. تتذكرون ذلك المجلس: في يوم كذا في مكان كذا في مسجد كذا كنا نذكر الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه وخوفا من عذابه. يتذكرون هذه الأيام في الجنة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى لصرفهم عن عذاب الله، لخشيتهم السبب الأول وكثرة إلحاحهم بالدعاء. لماذا؟ قال: إنه هو البر الرحيم. البر أي واسع الإحسان وواسع الفضل وواسع العطاء وواسع المنة. لذلك سمي المكان الذي يذهب إليه الناس في الخلاء البر، لأنه مكان واسع. وكثرة أفعال الخير تسمى البر، أعمال أهل البر. والأبرار ما سموا أبرارا إلا لتوسعهم في الطاعات والعبادات، فإن صلاتهم أكثر من صلاة غيرهم، وذكرهم لله أكثر من غيرهم، لذلك سموا أبرارا. لذلك قال هنا: إنه هو البر الرحيم، أي واسع الرحمة. فإذا من رحمة الله ومن بره بعباده المؤمنين أن تفضل عليهم ومن عليهم بهذه النعم في جنات النعيم التي ذكرنا جانبا وجزءا منها في الدروس الماضية. قال: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم ينتقل بنا ربنا سبحانه وتعالى بلمحة ومشهد آخر إلى أهل الدنيا وأهل الكفر، عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لأن أهل الكفر والشرك من كفار قريش قد اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام ورموه بهذه الأوصاف، تارة يقولون كاهن، وتارة شاعر، وتارة مجنون، وتارة كاذب، وهكذا هذه الأوصاف التي ما جاءوا وما استندوا إلى دليل. فهنا مع كثرة إصرارهم وتكرارهم لهذه الألفاظ وهذه الافتراءات يقول له ربنا سبحانه وتعالى: فذكر، أي استمر بتذكير هؤلاء الكفار، عسى أن تقع هذه التذكرة ويظهر الحق في قلوبهم. قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي فما أنت بهذه النعمة، أي نعمة النبوة ونعمة الوحي ونعمة القرآن ونعمة الهداية، فما أنت بنعمة ربك هذه النعم التي أعطاك الله إليها بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي له رؤي مع الجن أو من الجن، وهو الذي يتكهن بما سيحصل من أحوال مستقبلية من علوم أو أمور الغيب، لأنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكهانة مشتهرة عندهم في أيام الجاهلية، وكان الجن يصعدون ويتسلقون جن بعد آخر حتى يصل آخرهم إلى السماء فيسترق السمع، فيأتي بمعلومة أو بخبر الملائكة الذين يتحدثون والذين هم مسؤولون عن تدبير شؤون وأحوال الناس، فيتناقلونها فينقلها إلى وليه من الكهان، فيذكر للناس كلمة ويضيف إليها 100 كذبة، فالناس يظنون بأن هذا صواب. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أحوال الجن قال: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا، أي قبل البعثة، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي قبل كنا نستمع، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من يعني استرق، وإلا من خطف حتى يعني أخذ شيئا فإن الشهب تلحقه. فكانت الكهانة مشتهرة فكانوا يلقونها إلى الكهان، لذلك جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقد حذر من الكهان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من سأل كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما مجرد السؤال، وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا فيه تحريم لهذا العمل الشركي. قال بعد ذلك: فذكر، أي ذكر بالتوحيد وذكر بالإيمان وذكر بالقرآن، والذكرى تنفع المؤمنين إذا غفلوا، وتنفع الكافرين بقيام الحجة عليهم، وبأنه قد وقت ولحظة التذكير لم تكن الحجة واضحة فتتضح وتدخل قلوبهم، وذكر لا تكون التذكرة تذكرة حقيقية إلا مع الديمومة والاستمرار، وهذه فائدة مهمة لكل مسلم ولكل داعية ولكل من أولاه الله سبحانه وتعالى مكانة في العلم أو في الدعوة أو في غيره، ينبغي عليه ديمومة التذكير. قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، والمجنون هو كذلك ضد الكاهن، الكاهن هو الذي يأتي الجن بخبر السماء جزء منه ويضيف عليه الكذبات، والمجنون الذي يتلاعب به الجن ويتخبطه الشيطان من المس، أو الذي قد فقد عقله. قال: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر، أي بل يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي ننتظر نتربص به ريب المنون، أي حتى يهلك أو حتى تصيبه هلكات الدهر أو حتى يموت. قالوا هذا يعني أفضل وأسلم حل لهم، ننتظر حتى يهلك كما هلك الشعراء، لأن الشاعر في أيامهم لم يكن ليجارى ولا يستطيعون رده لفصاحته وبلاغته وقوة شعره، فقالوا ننتظر الشاعر حاله أن ننتظر إلى أن يهلك فنخلص منه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فأخبر الله سبحانه وتعالى نبينا: قل تربصوا، أي قل لهم تربصوا انتظروا، فإني معكم من المتربصين، فأنتم تتربصون موتي وأنا أتربص هلاككم، فلننظر من الذي يهلك قبل. وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر وأهلك صناديد قريش وكبارهم، فوقع الهلاك عليهم، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فهذه آيات عظيمة فيها العديد من الفوائد، من أهمها أن أقصر طريق لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى في الجنة وأن يصرف الله سبحانه وتعالى عن العبد عذاب النار وكثرة خشية الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، الخشية من عذابه والخشية من المعاصي والذنوب والخشية من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكذلك كثرة التذكير وكثرة النصيحة وكثرة تذكير الناس وتذكير أنفسنا بوحي الله سبحانه وتعالى، والتذكير يكون حتى في أوقات الضعف وحتى في أوقات الاستهزاء وحتى في أوقات الإباء والاستكبار، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فذكر في أصعب الظروف، لأن هذه سورة مكية، فيقول له ذكر في الوقت الذي كان يناله الظلم والاضطهاد والاستهزاء من كبراء قريش، مع ذلك يقول له ذكر. أنت قد تذكر فتجد المثبطين وتجد المستهزئين وتجد الذين لا يسمعون لك وتجد الذين ينتقدونك وتجد الذين يقولون هذا يتكلم بأشياء خارج التغطية أو يتكلم بأشياء بعيدة عن الوقت عن الزمن المعاصر. لا، قال فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أعلى الجنان، وأن يوفقنا وإياكم إلى مخافته وكثرة دعائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.